قال تعالى
قل من يكلؤكم بالليل والنهار
من الرحمن قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن
قل هم عن ذكر ربهم معرضون
قل يا محمد لهؤلاء الكفر الجاحدين المستهزئين من يحفظهم من يكلؤهم من يحفظهم بالليل من القوارئ ومن الصواعق ومن العذاب وهم نائمون ومن يكلؤهم بالنهار ويحفظهم من العذاب ومن النقمة ومن كونهم يأكلون ويشربون ويتمتعون ويمرحون من غير الرحمن من غير الله يصنع ذلك آلهتهم التي اتخذوا من دون الله أنفسهم وكلهم أعجز أعجز من حجر أعجز من بيت فقل لهؤلاء يعاودوا أنفسهم يعاودوا عقولهم يؤمنوا بربهم يقبلوا من نبيهم فإن لم يفعلوا فالعذاب أقرب لأحدهم من شق نحله قل من يكلؤهم بالليل والنهار قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن من الذي يحفظكم وفسر ايضا من الذي يحفظكم ويكلؤكم الليل والنهار دون الرحمن دون الله آلهتكم أن يقتطع ذلك وهي أعجز من أن تضر نفسها تنفعها تضر على أن تضر غيرها تنفعها قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل قال تعالى
بل هم
عن أضرب على القول الثابت ومنهك مفاوضات هؤلاء ومحاورتهم ومجادلتهم لعنك هذا فهم لم يؤمنوا ولعل المستهزئين منهم لن يؤمنوا ولن يقدر الله عليهم خيرا بل هم عن ذكر ربهم
معرضون
معرضون بل هم معرضون عن ذكر ربهم عن توحيده عن عبادته عن كتابه المنزل عن نبيه المرسل فهؤلاء وقد اصروا على الكفران وعلى الجحود فدعهم ومختاروا انفسهم الله وليتربصوا فسينظرون من هو على الحق ومن هو على الباطل من المتقي من الفاجر من الذي ستناله رحمة ربي ممن ستناله يناله عذاب ربي قال تعالى
أم لهم آيات تمنعهم من
هؤلاء الذين ظنوا وتجبروا وعتوا وظنوا أن عندهم من ينصرهم دون الله أم لهم آلهة تمنعهم
من دوننا
من دون الله
من دوننا لا يقصد
أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا ألهم آلهة هذه الأصنام التي ألهوها تستطيع حمايتهم والدفع عنهم ومنعهم من دوننا من عقوبتنا من عذابنا من انتقامنا هكذا هذه آلهة أحق هذا يا أيها العقلاء نبينا عليه الصلاة والسلام بما أرسل به من كتاب منير من كتاب يدعو للحق وهو الحق يعظ هؤلاء عن أمر الله يبشرهم وينذرهم ويخاطبهم بلغة العقول لعلهم يعقلون لعلهم يفهمون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا
لا يستطيعون
نصر أنفسهم ولا هم منها يسحبون هم أعجزون أن ينصروا أنفسهم هؤلاء الآلهة التي اتخذتموها من دون الله ومن على أن تنتظروا منها نفعا أو ضرا أو حماية أو دفعا وهي أعجز في ذلك تعجز عن نفسها فضل عن غيرها أم لهم آلهة
تمنعهم
من دوننا
لا يستطيعون
نصر أنفسهم ولا هم منها يصحبون هم أعجز من نصر أنفسهم فضل عن نصر غيرهم ولا منا يصحبون لا يصحبون منا بخير لا يصحبون منا بما يقع عنهم الضر على كفرهم وهم على شركهم لا نمنعهم من العذاب فهم في العذاب خالدون جزاء وفاقا لشركهم بالله وتكريبهم من رسول الله واستهزام بما صنعوا لأنبياء الله المكرمين عباد الله السادة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم. قال تعالى
بل متعنا هؤلاء وآباءهم
دخل هؤلاء غرور بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر بل اغتروا بفضل الله وبما أكرمهم الله به من تمتع بالشباب بالصحة بالمال بالجاه والسلطان بما اغتروا به مع طول الأعمال التي عمروها وظنوا أنفسهم بذلك قد نالوا حقا يجب لهم بما صنعوه وعملوا وهكذا كل إنسان كافر يضحك على نفسه ويغتر بما فضل عنه إن صنع حديدا وصرخ بها فالحديد وصرخ بها أو شيئا من تفاهه أو كلاما لطفه يحب بذلك أن له الحق على الناس فأنه أصبح متحضرا فأنه أصبح كبيرا فأنه أصبح يجب أن يتبع وهو على كفر وهو على شرك يريد أن يقود الناس على ذلك فأن يصبحهم لذلك وهكذا نتيجة ما مصدع به من مال ومن جاه ومن سلطان ومن شباب ومن قوة ومن صحة ومن مال بل متعنا هؤلاء يقول تعالى هؤلاء الذين زادوا كفرا وعنادا لم يصنعوا ذلك لأنفسهم نتيجة ما أدركوه ولكننا نحن الذين أمهلناهم وأنظرنا بهم وبعثنا لهم رسلا وأصلنا لهم الأعمار فما اتخذوا ذلك إلا غرورا وما اتخذوا ذلك إلا زيادة في الجحود والكفران فمتعوا حتى نسوا الله فنسيهم فمتعوا بطول الأعمار حتى نسوا الآخرة فنسيكم رحمتها بل متعنا هؤلاء وآباءهم هؤلاء الذين يحتجون بآبائهم وقد كانوا كفارا مثلهم هؤلاء متعناهم بالقوة وبطول الأعمار متعناهم بما يعيش به الصحيح القوي الغني فهم بذلك زادوا اغترارا وزادوا باطلا وكفرانا فقال تعالى
حتى طال عليهم العمر
نتبعوا إلى أن طال بهم العمر أزمانا وكانوا يعيشون قبل مئات من السنين وإلى الآن الخطاب للكافرين السابقين واللاحقين والمعاصرين هو خطاب لكل مؤمن هو خطاب لكل كافر المؤمن بشر بالجنة والنعيم والكافر أنذر بعذاب الله والجحيم من طال عمره وصح في جسمه وقويت آماله وسعد على ذلك بما مكنه الله بالأرض ما زاده ذلك إلا غرورا وطغيانا ولو فكر قليلا لعلم أن الحياة لم يشتريها الحياة لا تباع ومن مات لو صرف عليه كل ما على الأرض ليعود للحياة لا يعطي الحياة إلا واهبها ولا يزيلها إلا واهبها فالأعمار الله الذي يمنحها ويعطيها فإذا أخذها فلا يستطيع أحد في الكون أن يعود بها إلا أن يشاء الله فقال تعالى
حتى طال عليهم العمر
أفلم يروا أن
نأتي
الأرض ننقطها من أطرافها أفهم الغالبون أفلم يروا
أفلا يرون
أن نأتي الأرض ننقطها من أطرافها. فسرت هذه الآية بتفاسير وأصحها وما يدل عليها الفقرة الخاتمة هي الآية نقص الله أطراف أرض الكفر من الكفر والآية نزلت والدنيا كلها كافرة والإسلام لا يزال مضطهدا في مكة والسورة مكية والعالم كله كفر إلا من آمن مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ممن لا يتجاوزون عدد الأصابع. وهكذا أنهار هؤلاء الكفر في الأرض كلها. أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها وهذا استمر وطال بما نقص الله أطراف الأرض عندما أكرم نبيا وأكرم أتباعا بأن خرجوا من الجزيرة العربية وقد هداها الله على أيديهم خرجوا دعاة إلى الله خرجوا هداة للناس خرجوا فاتحين العالم. وعند الرعيل الأول بعد أن ذهب للرفيق الأعلى صلوات الله عليه ببضع سنوات في أيام عمر الفاروق رضوان الله عليه خرج الإسلام وانتشر وأنقص الله من أطراف أرض الكفار أطرافا ضمها إلى المسلمين فنقص من أرض الكفر الشام وضمة أرض المسلمين ونقصت أرض العراق وانتقصت أرض مصر وانتقصت أرض المغرب وانتقصت أرض فارس وهكذا تقلص العالم الكافر وتقلصت أراضي الكفار بما زاد الله ذلك للعالم الإسلامي للمجتمع الإسلامي. أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها نأتي أرض الكفر ننقصها من أطرافها فأخذ من أطرافها يوم الفتح يوم الدعوة والهداية مما قام به الأصحاب مبتدئا بذلك والذي ابتدأ ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام في غزوة مؤتة حينما ذهب بجيوشه في أيام حارة صائبة يحارب الروم ويقاتل الروم إلى حدود الشام إلى مؤتة ولكنهم لم يحضروا فأثروا من أثروا وغنموا ما غنموا وكان البادئ والفاتح في أبي بكر وعمر والصحابة بعدها رضوان الله عليهم. وابتدأ ذلك أبو بكر بعد أن رتق الفتور وحارب المرتدين وقاتل مانع الزكاة جند الجنود وجيش الجيوش وذهب بها إلى أرض الروم إلى أرض الشميزة. ولكن أبا بكر اختاره الله إليه وجيوشه على باب الجابية من أرض الشام فجاء بعد ذلك الفاروق رضوان الله عليهما معا فذهب بجيوشه يبحث بها فاتحا ومبصرا ومنصورا إلى أن انتقص من أرض الكفر ومن أطراف أرض الكفر ما بشر الله به في هذه الآية الكريمة. أصبحت الشام من ذلك اليوم أرض إسلام كالعراق كمصر كأرض فارس كأرض المغرب انتشر الإسلام سفر إلى الصين إلى أن انتشر غربان إلى قرب عاصمة فرنسا إلى قرب باريس 100 كيلومتر. أصبحت أسبانيا والبرتغال وأجزاء كبيرة من أرض فرنسا أصبحت أرضا إسلامية سميت ذات الأندلس وعاشت 800 عام مسلمة عربية لا تعلم إلا الإسلام وإلا إمامة محمد النبي الإسلامي صلوات الله وسلامه عليك كما توالي. وما أخذت الأمور تتراجع إلا عندما أخذ الناس في الردة
تأخذوا بالعصيان تعوقبوا بما خلص ملكهم وخلص دولتهم وخلص أيامهم. ومع ذلك لا تزال أرض الإسلام مشارق ومهارب شمالا وجنوبها بما تعد مليارا من الخلق. حتى مع هذا العصر العصيب عصر الظلمات عصر اليهود عصر الكفر عصر الظلم وانتشار يأبى الله إلا أن ينصر دينا قبل ومن بعد. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ولذلك لا نزال ننتظر وعد الله ونصر الله انتشار الإسلام في القارات الخمس في الأرض كلها. ذاك وعد الله الحق الذي نطق به كتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. وذكر الغلبة في خاتم الآية دليل على أن هذا هو المعنى. أفهم الغالبون بفهم إنكاري تقريع توبيخ الكافرين. أي ليسوا الغالبين بل هم المغلوبون وهم المقهورون وهم الأذلاء وهم العبيد وهم الذين ستنقصوا أطراف أرضهم وتضموا إلى أرض المسلمين وتنتشر رقعة العالم الإسلامي. وقد فعل جل جلاله ونصر عبدا وأنجز وعدا وهزم الأحزاب وحدا. فلا نزال ننتظر إفضالا ووعدا للمسلمين في هذا العصر كما أكرم المسلمين بالعصور الماضية. قال تعالى
قل إنما أنذركم بالوحي ولا
يسمعكم الدعاء إذا ما ينذرون. قل يا محمد هؤلاء إنما أنذركم بالوحي أتهددكم وأتوعدكم وأخيفكم. لا أفعل ذلك من قبل نفسي ولكن بالوحي من الله برسالة الله بأمر الله بما جاء في كتابي وأوحى به إلي مما أمرني أن أبلغكم إياه وأدعوكم إليه وأنذركم به. فإن خالفتموني فقد خالفتم ربكم وإن عصيتموني فقد عصيتم ربكم. والله جل جلاله لا يهمل ولكن يمهل. وإذا أخذ الظالم لا يفلت جل جلاله. قل يا محمد قل إنما أنذركم بالوحي لا أنذركم إلا بما يوحى إلي إما كتابا مكتوبا مقروءا القرآن الكريم أو بالنعم التي ينطق بها وهي سنة مطهرة. وقد قال الله عن نبيه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لا ينطق نبينا بما ينطق به من سنة من فعل من قول من إقرار إلا بوحي ربي إلا بيانا وتفسيرا من الكتاب الكريم من وحي العظيم بالقرآن المنزل عليه. قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. يصف الله هؤلاء الكفار بالصم جمع أصم كما وصفوا في غير ما آية. لهم آذان لا يسمعون بها أي مع وجودها ونراها ويسمعون الصوت والقول ولكنهم لا يفقهون. قلوبهم عليها الران وأسماعهم لا تسمع الخير ولا تعيه ولا تتفهم. وهم بذلك كمن أعطي سمعا وفقد نتيجة وفقد عملا فهو أصم. قل إنما أنذر بالوحي ولا تسمع الصم الدعاء. لا تسمع يا محمد عندما تدعو العباد إلى ربي إلى الإسلام الأصم الصم لا يسمعون دعاءك. لا يسمعون دعوتك، لا يسمعون عندما تناديهم وتقول يا أيها الناس. تكون هذا نور ثم صم بكم عمي فهم لا يعقلون. آذانهم لا تسمع وعيونهم لا تبصر وقلوبهم لا تسمع، هم كالأنعام بل هم أضل. إنما أنذركم بالوحي فلا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. إذا ما أنذرتهم ودعوتهم لله وناديتهم لعبادة الله وتوحيده وأنذرتهم عذاب الله وجهنم والخلود فيها واللعنة الدائمة الصرمدية في هذه الحالة يصمون آذانهم عن السماع وعن الوحي والفهم. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام مكلف بالبلاء، فيبقى يبلغ إلى لقاء ربه. من اهتدى فلنفسه ومن ضل فعليها. قال تعالى
ولئن مسكتهم نفحة
هؤلاء مع هذا مع وعيد الله إليهم ونذارة محمد لهم صلى الله عليه وعلى آله، ولئن مسكتهم نفحة من عذاب ربك
ليقولن يا ويلنا
إنا كنا ظالمين. هؤلاء لو مستهم نفحة حظ قريب قدر قريب قريب شفة لا تكفرك شيء قريب جدا من عذاب الله. لو أصيبوا بمرض، لو أصيبوا بطاعون، لو أصيبوا بحمى، لو أصيبوا بأمراض الأرض فضعا عن عذاب الله الجديد. وليس ذلك إلا نفحة من النفحات، إلا عطية، إلا سهم من العذاب لا يكاد يذكر ولا ينتبه له. لو مسهم ذلك لرأيتهم يجأرون ويصيحون وينادون يا ويلهم. وتجدهم محترفين عندما يصيبهم نفحة من العذاب، قدر ظهير من العذاب، لا يقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. لوجدتهم يصيحون ويجأرون ويرفعون أصواتهم المنكرة محترفين بأنهم ظالمون مشركون. ما ينادون بالويل والثبور، والويل نهر في جهنم من قيح أهل النار ودمهم. فهم ينادون ويلهم، ينادون نارهم، ينادون سعيرهم، كلمة يلهموها وتكون جزاء وفاقا لأعمالهم. ولئن مستهم نفحة من عذاب الله ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. قال تعالى
ونضع الموازين
الحق
قسطا
ليوم القيامة. يقول تعالى عن هؤلاء مهما عاشوا فسيموتون، ومهما طال موتهم فسيحيون، وسيأتوننا للعرض على الله بالحساب والعقاب. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا
وإن كان مثقال حبة
أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يقول الله تعالى وقد أعطانا صورة شخصية كأننا ننظر إليها، أي عاش الناس وبعثوا موضع في الموازين موضع الميزان لوزن أعمال العباد بخير أو شر. هذه الموازين التي تتصف بالعدل المطلق لا تزاد سيئة في ذنوب مسيء ولا ينقص من حسنة شيء، بل قد تزيد الحسنة وتنقص السيئات. المعروف أن الموازين ميزان واحد، ولكن الله قال موازين، وقد يكون المعنى أن عند كل ميزان لأمة لطائفة لفرد كان كأن ذلك كبر موازين باعتبار زينة أعمال الخلق كلهم، على أن الله قال هنا الموازين، وإذا ذكر في السنة الميزان وهو الميزان الأجمع الأكبر الأشمل، ونضع الموازين. حاول بعض المفسرين أن يقول الموازين إنما هي مثل في العدل وعدم النقص بل الزيادة في الخير، فلا موازين هنا. روي هذا عن الضحاك وعن جماعة من كبار المفسرين، ولكن هذه زلة قدم من هؤلاء وزلة قلم، لأن الميزان ثابت بالنص في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، تسير لما ورد من ذلك في كتاب الله، وإلغاء ذلك وجعله مثلا لا يعني إلا النفي لما قد ثبت، وكونه مثالا قد يأتي ضال آخر فيأتي إلى الأشياء التي ذكرت فيقول كلها أمثال، فقد حدث ذلك من كثير من المبتدعين. فالميزان ميزان يسع السماوات والأرض، له لسان وله كفتان، ترجح إحداهما بالخير أو بالشر. ونضع موازين القسط العدل، موازين العدل، موازين الحق، موازين الإنصاف، في يوم القيامة يوضع ذلك يوم القيامة يوم العرض على الله. والموازين قد قال عليه الصلاة والسلام وهو آخر حديث من صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام كلمتان حبيبتان يا الرحمن ثقيلتان في الميزان، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ثقيلتان في الميزان ولزت الله كلمتان. وقد ورد في الصحاح عن جماعة من الصحابة أن مسلما تعرض أعماله على الميزان في آخر الناس، وإلى بسيئاته تكتب في 99 سجلا وتوضع في الميزان، فتطفو كفة الخير، تطفو وتنزل كفة السيئات، فيخذ به إلى جهنم، فينادي مناد من الملائكة بأمر الرب جل جلاله ارجعوا وارجعوا فيرجع. فأقول الله له اللهم اليوم إن لك حسنة لم توزن بعد، فجئت ببطاقة فيراها هذا المحاسب، فيقول يا رب ما باعك أن تكون هذه البطاقة أمام هذه 99 من السجلات العذاب في السوء في المعصية في المخالفة، فتوضع البطاقة في الكفة الطافية، وإذا بها تعلو وتطفو السيئات كفة السيئات، وإذا به يقال لا خذوه إلى الجنة، وماذا في البطاقة فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله. فالحديث مشهور لحديث البطاقة، فلا تضع هذه الكلمة أشهد أن لا إله إلا الله التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام أفضل ما قلته أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله، لا توضع في كفة، لا توضع في ميزان إلا وثقل الميزان بها وخص بالسيئات حتى ولو كانت 99 سجلا. ومن هنا يقول تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، شيء يطلق على أقل شيء حتى الذرة،
ثم قال تعالى
وإن كان مثقال حبة من خردل
أتينا بها. وإن كان هذا الشيء يزن والثقل ثقل حبة خردل، الخردل معروف وحبة الخردل معروفة لا تكسرها، لو سقطت في يدك في الأرض تضيع ولا تراها. لو كانت الحسنة بمقدار هذه الحبة من الخردل يقول الله أتينا بها حسبناها ووضعناها في ميزان من يحاسب ومن يوزن حسناته. ومن هنا جاء كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام في حديث الإصابة، ثم تلا بعد ذلك هذه الآية الكريمة ونضع الموازين القسط ليوم القيامة لا تظلم نفس شيئا فإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها عددناها حسبناها ووضعناها في ميزان حسناته وكفى بنا حاسبين. يكفي بما يقول جل جلاله، لا يحتاج الى من يحسب ولا من يعد، حاسبين عابدين حاصين حافظين. يكفي الله حافظا، يكفي الله عابدا، يكفي الله حاسبا حسنات عباده المؤمنين. ولو كانت كلمه قالها اللسان ولم تعمل بها الأركان، ولكنه مات على يقين وهو يعتقد بقلبه بجنان أن الله واحد لا شريك له وأن محمدا النبي العربي عبده ورسوله، مات على هذا يقينا ونطق به اللسان سواء عند الموت أو قبل الموت. وهكذا في الأحاديث النبوية، من مات وهو يقول لا إله إلا الله دخل الجنة، من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. ولكن هل سيدخل الجنة بمجرد قوله ذلك دون أن يحاسب بما بدر عنه؟ كل ذلك محتمل، ولا نبت بشيء بخصوصه. يمكن أن يدخل الجنة، مش يمكن، لا بد أن يدخل الجنة، ولكن قد يدخلها بعد أن يغفر الله له ذنوبه دون حساب ولا عقاب، خاصة من مات شهيدا، خاصة من مات ودفن في بقيع، خاصة من عده الله تعالى من 70,000 الناجين من عذاب الله. وفضل الله كبير، وقد يدخل النار مدة الله أعلم بها، يعذب على ما صدر منه وكان منه، ثم يدخل الجنة. وهؤلاء يسمون في الجنة جنانين زمنا، ثم يرفع الله عنه تلك الصفة استبقى أثر الحريق في جباههم وفي بعض جنوبهم، فيبعثون بين أهل الجنة القدامى هذا جهنمي هؤلاء جهنميون، فيتألمون بذلك فيدعون الله تعالى أن يرفع عنهم ذلك لكي لا يعرفوا، فيزيل ذلك عنهم ويختلط بغيرهم من قدامى المؤمنين الساكنين للجنان. ومن المعلوم بالعقيدة، من المعلوم بالضرورة أن النار سيدخلها الكافرون خالدين مخلدين أبدا، وسيدخلها عصاة المسلمين بعضهم الله أعلم بهم من هم، ولكنهم لا يخلدون، فسيدخلون زمنا يكفر ويقول حسب الذنوب وحسب العقاب، ثم يخرجون بعد ذلك. وآخر من يدخل الجنة من أهل النار من الموحدين رجل يكثر الدعاء والضراء على ربه، يعيش في ذلك زمنا طويلا، اللهم وهو يقول بأن جسمه قد احترق وبأن عذابه قد خلت، وأنه يقول يا رب لعتني مع هؤلاء المشركين بك، والله ما أشركت بك يوما، أخرجني من النار. ويكفي أن أخرج من النار ولا أطلب لك شيئا بعد ذلك، فيقال له أتعطي العهود والمواثيق على أن تكتفي بذلك، ويعطي المرافق والعهود ويخرج من النار. سيسمع نعيم الجنة من بعيد، سيأخذ بالضراعة ويأخذ بالرجاء ويأخذ بالدعاء أن يذهب به إلى باب الجنة يتمتع بنعيم بنعيمها على بعد. سيقول له الرب: ألست قد عاهدت وأقسمت ألا تطلب غير ما أخذت من خروجك من النار؟ يقول: يا رب فضلك كبير. فيستجيب له، يأخذه إلى باب الجنة، فيزداد طمعه، وهكذا يدعو، وهكذا يضرح، وهكذا يبكي، وهكذا يتذلل. فيقول: يا رب ادخلني لجنتك، لا تجعلني أذل القوم وأبعدهم، وأنا الذي لم أذكر بك يوما. وإذا بالله الكريم يقول له: تمنى تعطى. فيقول: أريد قصرا، أريد سورية، أريد ويوسع الخيال في إرادتي. فيقول الله له: لك ما طلبت 10 أمثال. فإذا به يقول: أسخر مني، وأنا الرب وأنت العبد. لما يحصل له من الفرح والسرور لا يضبط لسانه، يخرج الكلام من لسانه مقلوبا، ولا عبرة إلا بالمقاصد. وهكذا الله يستجيب له ويدخله الجنات ويعطيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقد روى هذا الحديث سيد التابعين الحسن البصري، فقال: يا رب اجعلني أنا هو. وكل رجاء تدخل من جنة. وهكذا هؤلاء الكرام من السلف الصالح ينتقصون أنفسهم ويزداد خوفهم من ربهم ويطلبون أقل شيء، ولكن الله كريم عنده كثير كثير. والطمع قبيح للإنسان لأي إنسان، ولكن في الله ومن الله مقبول أن نطمع في رحمة الله وأن نرجو ونطمع إلى الله، فذلك مقبول. والإلحاح غير مقبول من الإنسان للإنسان، ولكن الله جل جلاله يحب من يلح عليه بالسؤال ويكثر الدعاء. فقال نبينا عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يحب من عبد أن يطلب منه حتى ملح طعامه وحتى شفع نعله. انقطع شفع النعل فأصبح يمشي عافية. يا رب شفع النعل، لا أستطيع أن أمشي على نعل. يا رب الطعام بلا ملح ناقص، ليس عندي ملح، ولم أجد ملحا ولا مال أشتري ملحا، يا رب أعطني ملحا. وهكذا الله جل جلاله هو خالقنا ورازقنا وربنا، مهما طلبنا منه من أشياء قلت صغرت أو جلت أو كثرت، إلا الله يريد ذلك. ويصدنا عليه نبيه عليه الصلاة والسلام لأنه دعاء، والدعاء مخ العبادة، لأن في معنى الدعاء أنه يا رب أنا عاجز. البشر عاجزون عن أن يعطوا، هم يطلبون العطاء، ولكنك صاحب العطية، ولكنك المكرم، ولكنك الرازق، ولكنك المعطي. فأنا منك أطلب ولا أطلب من غيرك. ومن هنا يقول في الحديث القدسي: فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، والله إذا أراد يحرك قلوب عباده فيأتونك بما لا يحصرونك على بال. وهكذا التقوى تأتي بالرزق، والتقوى تأتي بالعلم، والتقوى فيها كل الخيرات والفضائل. أكرمنا الله بها وأدمنا عليها إلى لقائه. قال تعالى:
ولقد آتينا موسى وهارون
الفرقان، ولقد آتينا موسى وهارون
الفرقان وضياء
وذكرى للمتقين. كثيرا ما يقرن الله في كتابه بين ذكر نبينا وموسى عليهما السلام، لأن موسى كان من أنبياء الله ورسله أولي العزم، وقد لقي من قومه من العنت ومن الجحود في مصر
مع صهاد وقهر فرعون وملئه الى ان انقذهم موسى وهارون من فرعون وخرج بهم عن مملكته، ثم لقي منهم بعد ذلك جحودا وكفرانا. ونبينا عليه الصلاه والسلام لقي من قومه، لقي منهم العنة والجحود، فكانت مقارنتهما تعطي نبينا السلوى والعزاء عليهما صلاه الله وسلامه.